السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسنات الجميع. ما زلنا أيها الأحبة الكرام نعيش نشوة هذه الثورة البيضاء المباركة التي غيرت وجه الحياة في مصرنا الحبيبة، والتي نسأل الله عز وجل أن يثبت هذه الثورة على يعني أهدافها التي سعت من أجلها، وأن تتحقق على يد هذه الثورة الأهداف الأسمى والأعظم التي نرجوها جميعا. ولقائنا حضراتكم في هذه اللحظات أيها الأحبة الكرام يدور حول بعض الدروس المستفادة من هذه الثورة البيضاء، ثورتنا في مصر الحبيب. أنا أقول أيها الأحبة الكرام أن من أعظم الدروس المستفادة من هذه الثورة أنه قد آن الأوان أن نجدد الخطاب الديني، آن الأوان أن نجدد خطابنا الديني. أنا أقول هذا أيها الأحبة الكرام وأراها أصبحت قضية ملحة بمعنى الكلمة، لأننا في بداية أمر هذه الثورة بل وفي نهاياتها ما زلنا نردد جميعا أن الشباب الذي أشعل شرارة هذه الثورة شباب غير مسيس. ومعنى شباب غير مسيس يقصدون به أنه شباب لا يحمل فكرا، ولا يحمل أيديولوجية، ولا يحمل يعني سياسة حزبية، لا هو منتمي إلى حزب الوفد، ولا منتمي إلى حزب التجمع، ولا منتمي إلى الناصرية، ولا منتمي إلى أي شيء من التيارات الفكرية ولا التيارات السياسية، فضلا عن انتمائه لأي تيار ديني حسب ما تراءى للجميع. وإذا كان الأمر كذلك أيها الأحبة الكرام، فأنا أقول أننا كإسلاميين، كمتدينين، كشيوخ ودعاة، أين نحن من هؤلاء الشباب الذين نزلوا إلى الشوارع بمئات الألوف وربما بأكثر من ذلك، وهذه الشريحة يتضح لنا في لحظة فارقة أن هؤلاء شباب غير مسيس، يعني شباب لا يحمل فكرا. أين نحن وأين دعوتنا من هذه الشريحة المهمة وهي شريحة الشباب الذي جلس على أجهزة الكمبيوتر ومن خلال موقع الفيسبوك وغيره من المواقع استطاع هؤلاء الشباب أن يجمعوا أمرهم على كلمة واحدة أو على هدف واحد، وبالتالي نزلوا ليشعلوا شرارة هذه الثورة، ثم أمدهم الله عز وجل بالملايين وهو المدد الشعبي الذي مدت به الثورة. ولولا هذا المدد الشعبي الهائل أعتقد أن فرص نجاح الثورة كانت ستكون ضئيلة جدا قياسا بفرص النجاح التي تهيأت لها فيما بعد. وأنا أقول سؤالي الآن لنفسي ولغيري من الدعاء ولشيوخنا وأكابرنا، هذه الشريحة من الشباب تحتاج منا إلى جهد جهيد، وتحتاج منا إلى أن نثير اهتماماتنا جدا بهذه الشريحة. والشباب هم أمل الحاضر وأمل المستقبل، الشباب هم حاضر الأمة وهم مستقبل هذه الأمة، فهؤلاء الشباب سيكونون في الغد قادة، سواء كانوا قادة فكريين أو قادة سياسيين أو في أي مجال، سيكونون هم مستقبل هذه الأمة. فترك هذه الشريحة من الشباب بهذه الصورة أنها شريحة خام خالية لا تحمل فكرا ولا تحمل انتماء يعني للدين ولا تحمل انتماء لأحزاب سياسية ولا شيء من هذا القبيل، نحن أولى الناس بهؤلاء الشباب الذين نزلوا إلى الشارع. ولن نتمكن أيها الأحبة الكرام من الوصول إلى عقول وإلى قلوب هؤلاء الشباب إلا إذا تم فعلا غربلة الخطاب الديني، إذا تم تجديد الخطاب الديني. ربما يقول قائل لكنك الآن وأنت تستعمل مصطلح تجديد الخطاب الديني ربما تقع في الفخ الذي كان ينصب لنا سابقا في العهد البائد وغيره، أنهم كانوا يطرحون هذه الفكرة، فكرة تجديد الخطاب الديني، ولكن كانت كلمة حق يراد بها باطل. فهم كانوا يريدون تجديد الخطاب الديني بمعنى تمييع الثوابت الدينية، تمييع الثوابت الشرعية. فإذا كان الخطاب الديني يحمل هذا المعنى فلا وألف لا، لأنه سيكون على حساب ثوابت هذا الدين، ونحن إطلاقا لا يمكن أن نفرط في أي شيء من ثوابت هذا الدين إطلاقا. إنما إن كان هذا هو باطنه أو حقيقته في العهد البائد لما كانوا يستعملون هذا المصطلح، فنحن الآن مطالبين بأن نعيد استعمال هذا المصطلح وأن نعيد له بريقة وأن نعيد له معناه الصحيح وحقيقته من خلال محورين أساسيين. المحور الأول أيها الأحبة الكرام، نحن نريد تجديد الخطاب الديني بمعنى تجديد لغة الخطاب الديني. فأنا أعتقد أنه الآن لم يعد يصلح في لغة الخطاب الديني أن تكون لغة الصياح والصوت العالي. ولو أن قائلا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته واشتد احمر وجهه واشتد غضبه على صوته عليه الصلاة والسلام، أقول نعم كان هذا في خطبته صلى الله عليه وسلم للجمعة، لكن أحاديثه العادية التي كان يحدث بها الصحابة وهم بين ظهرانيه عليه الصلاة والسلام كان أداء قطعا يختلف. فنحن نريد أن نجدد الخطاب الديني من هذا المنظور. لم يعد يصلح في الخطاب الديني أيها الأحبة الكرام أن يكون خطاب بصوت عالي جدا، خطاب يحمل الصياح، يحمل لغة التشنج، يحمل لغة السب واللعن والتجريح، فضلا عن لغة التفسيق والتبديع والتكفير للمعينين. ودي أخلاقنا أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. والنبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه الذي يقول سباب المؤمن، يقول عليه صلوات الله وسلامه سبابه فسوق وقتاله كفر، يعني سباب المؤمن سبه شتمه لعنه تجريحه هذا فسوق، وقتاله أشد وأعظم وأخطر كفر كما عبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهو الذي يقول في حديثه المشهور المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا كان هذه هي آدابنا العامة فمن باب أولى أن يصطبغ حديثنا خطابنا الديني، خاصة وقد تهيأت لنا فرص لم تكن موجودة من قبل. يعني لغة المسجد ربما يعني يروق فيها لغة الوجدان ولغة الصوت القوي المرتفع، لكن اللغة عبر وسائل الإعلام خاصة التلفاز والشاشة أصبحت لغة أخرى تختلف. يعني مخاطبة الوجدان ربما تكون في المسجد صالحة، لكن مخاطبة العقول هي التي تكون أصلح وأفضل إذا كانت اللغة أو كان الخطاب عبر هذه الشاشة المباركة، شاشات الفضائيات الإسلامية مثلا. فلابد من أن نجدد لغة الطرح مع الشباب. الناس يقولون أنتم تعتمدون على تهييج المشاعر، هذا ربما يكون مطلوبا في بعض الأحيان لكن ليس مطلوبا في كل الأحيان. تهييج المشاعر ربما يصلح في المسجد، إنما مخاطبة العقول هي التي تصلح في لغة الإعلام، خاصة وقد تيسرت لنا هذه الوسائل. أيضا لغتنا لابد أن تختلف من شريحة إلى شريحة. يعني إذا خاطبنا شريحة الشباب لابد أن نخاطب الشباب بلغة معاصرة، اللغة التي يفهمها، لغة الكمبيوتر ولغة الفيسبوك واللغة المعاصرة الجديدة التي يفهمها الشباب. إذا كنا نخاطب الشيوخ تختلف لغتنا قطعا، إذا كنا نخاطب النساء ستختلف اللغة، إذا كنا نخاطب الأطفال الصغار أكيد ستختلف اللغة. فهذا جانب في غاية الأهمية أيها الأحبة الكرام، وهو أن نوجه كل خطاب لكل شريحة بما يناسب هذه الشريحة وباللغة التي تفهمها هذه الشريحة. أيضا يعني كما ضربت مثالا في السابق، كنت أقول لو أن يعني رجلا جلس يوجه خطاب لطبقة من الزواج، كما يقولون أبناء الزواج اللي هم كبار الموظفين وكبار الأغنياء الذين يسكنون في الأحياء الراقية مثلا، فلو جلس يحدث هؤلاء عن زكاة الزروع وزكاة الحصاد فهذه أمور بعيدة عنهم جدا. ولو ذهب إلى القرية إلى الريف وحدثهم عن زكاة عروض التجارة وحدثهم عن زكاة الذهب والفضة وحدثهم عن المسائل الكبيرة التي ربما لا تخصهم، سيكون الحديث إلى حد كبير بعيد عنهم جدا. إذن لابد أن نجدد لغة خطابنا، بمعنى أن نعطي كل شريحة من شرائح المجتمع اللغة التي تناسبهم. إذا حدثنا الطبقة المثقفة العليا لابد أن يكون الحديث يحمل معاني ومحاور الثقافة العامة الواسعة حتى يقتنع بك المتلقي والمستمع. ومن هنا لابد أن يعيش الداعية والشيخ ساعته، ولا أقول يومه، لابد أن يكون قارئ أحداث اليوم وأحداث أمس وأحداث أول أمس، قارئ الجغرافيا وقارئ للتاريخ ومتسلح بسلاح الثقافة العامة المتنوعة المتعددة، يخاطب العقل تارة ويخاطب الوجدان والقلب تارة أخرى، تارة يستند إلى الدلائل الشرعية وتارة يستند إلى الدلائل التاريخية والواقعية. بهذا يقنع المتلقي ويقنع المستمع بأن هذا الخطاب فعلا خطاب جديد يناسبه، وإلا فلا يصلح خطاباتنا، لا تصلح خطاباتنا السابقة القائمة على اللغة الشرعية البحتة. نعم اللغة الشرعية البحتة مطلوبة إذا كان في مجلس فيه طلاب علم، هذه لغة شرعية بحتة مطلوبة في هذا المقام. إنما إذا كان الشرائح المتنوعة للناس تتلقى منك فلابد أن تكون هذه اللغة، لغتنا الجديدة، اللغة التي تناسب كل هؤلاء الشرائح وتناسب كل هؤلاء المستويات. فالمثقف العالي يجد حاجته في حديثي، والمثقف المتوسط يجد حاجته في حديثي، وكبار السن يجد حاجتهم في حديثي وما يناسبهم، والنساء يجد ما يناسبهم في الحديث، والشباب يجد ما يناسبهم، بل والأطفال أيضا يجد ما يناسبهم. ناهيك عما ذكرت نفسي وحضراتكم أن تكون اللغة بعيدة تماما عن التشنج وعن السب وعن اللعن وعن الطعن، لأن هذه في الأصل آدابنا الشرعية وآدابنا الإسلامية كما علمتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يكفينا هذا الحديث أنه كان يقول ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا دخل العنف في شيء إلا شانه. والكلمة الطيبة مفتاح للقلوب. ونبينا عليه الصلاة وربنا تبارك وتعالى يعني أورد لنا في قصة فرعون هذا المثل العجيب، لما بعث موسى وهارون إلى أكفر خلق الله وأعتى خلق الله وأطغى خلق الله اللي هو فرعون الذي طغى وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى، وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع أبلغ الأسباب لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبة، يعني بلغ من العتو والطغيان ما لم يبلغه أحد من العالمين. ومع ذلك لما بعث إليه هذان النبيان موسى وهارون عليهما على نبينا الصلاة والسلام كانت الوصية القرآنية الربانية فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإن كان هذا في حق فرعون وهو أطغى الخلق وأكفرهم على الإطلاق، فما بالك في حديثي إلى حضراتكم وفي حديث الشيوخ والدعاة وحديث المثقفين إلى المتلقين والمستمعين. لابد أيها الأحبة الكرام أن نستلهم هذا الدرس، أصبح درسا مهما جدا، لأن هؤلاء الشباب الذين نزلوا بمئات الألوف إلى الشوارع استلهموا ثقافتهم واستلهموا فكرتهم من اللغة المعاصرة التي يخاطب بعضهم بعضا بها من خلال الفيسبوك ومواقع الإنترنت. المحور الثاني مهم جدا في تجديدنا لخطابنا الديني أيها الأحبة الكرام تجديد أولويات الطرح، يعني أصبح هناك قضايا لابد أن تطرح من خلال الخطاب الديني الواعي الجديد صاحب اللغة الراقية وصاحب الصوت الهادئ الذي يخاطب العقل قبل أن يخاطب القلب والوجدان. الطرح لابد أن يتناول القضايا الحياتية، القضايا المعاصرة. هناك قضايا كانت مهملة جدا منا جميعا، قضايا الحريات أصبحت من أهم ما يعني من أولويات الناس في هذه الأيام، قضايا العدالة الاجتماعية أصبحت من أولويات الناس في هذا اليوم، قضايا المساواة وحرية الرأي والتعبير أصبحت من أولويات الناس في هذه الآونة. فلابد أن يرقى الخطاب الديني إلى مستوى الاهتمام بالقضايا الحياتية. القضايا الشرعية البحتة تعرض بأسلوب سهل بسيط وإن كان لها حاجة، أما إذا كانت قضايا شرعية بحتة كمسائل علمية واختلافات بين أهل العلم بين أقوال العلماء والمذاهب فهذه محلها اللي هي التنظير والتأصيل، هذا محل درس العلم لطلبة العلم في المساجد التي يسر الله أمرها وفتح الله أبوابها من جديد لشيوخنا وعلمائنا. إنما قضية المحادثة أو المخاطبة لجماهير الناس بصفة عامة لابد أن تخضع لهذا المعيار، ترتيب أولويات الطرح ليتناول القضايا المهمة، القضايا ذات الأولوية، القضايا الحياتية، باعتبار أننا أصل أصيل الإسلام دين ودنيا، فليس الإسلام ببعيد عن القضايا الحياتية، إنما لابد أن نخضع القضايا الحياتية للتأصيل الشرعي ووجهة النظر الشرعية. الناس تائهة، كثير من الشباب تائه ليس له ميول وليس له ثقافة دينية، ونحن مع ترسيخنا للعقيدة الشرعية العقيدة الإسلامية عقيدة التوحيد اللي هي أم القضايا وأصل الأصول والتي كان يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم سفراءه ودعاته إلى الأقاليم وإلى الأمصار، كما كان يفعل مع مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكما كان يفعل مع معاذ بن جبل رضي الله عنه، كلنا يحفظ قصته أو موعظته أو نصيحته أو أمره وتوجيهه لمعاذ بن جبل، يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ماذا أفعل؟ خطتك في الدعوة والتعامل مع هؤلاء تنبني على الأمر الآتي، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. مع هذه الأولويات التي كان يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم دعاته إلى الأقاليم والأمصار لابد أن تكون معنا في طرحنا القضايا الدينية، القضايا الحياتية، القضايا اليومية، القضايا التي تخص المثقفين وتخص الشباب وتخص النساء وتخص كل شرائح المجتمع، فلا يكون الخطاب الديني في واد وواقع الناس في واد آخر. ولذلك في الفترة الأخيرة هناك أصبحت يعني بدا على السطح أو طفى على السطح قضية في غاية الأهمية، وهي قضية التيار الديني أو التيارات الدينية أين هي من واقع مصر وأين هي من الأحداث. وبدأ الخفافيش الظلام ودعاة العلمانية يثيرون الغبار والضباب على أن هذا التيار تيار خطر، وعلى أن هذا التيار إذا يعني كان له شيء أو نصيب في الخريطة التي ترسم الآن للمستقبل في مصر فإن هذا التيار سيجرنا للخلف 15 قرنا من الزمان، وستجد على رأس أولويات هذا التيار القضية التي لا تشغل بالهم إلا هي، وهي قضية تحكيم الشريعة الإسلامية. ولذلك اللغط كان حول المادة الثانية من الدستور، ولابد أن تغير هذه المادة، ولابد أن يعاد صياغة هذه المادة، والحمد لله رب العالمين يعني إحنا تجاوزنا هذه المرحلة لما شعر الكل إنه الرأي العام المصري المسلم يرفض رفضا قاطعا ويعتبر هذه المادة خطا أحمر لا يجوز أبدا، مش تجاوزه، لا يجوز أصلا للاقتراب منه. ولما قنعوا بأن الرأي العام المصري المسلم رأي عام يريد أن يحافظ على دينه ويريد أن يحافظ على هوية هذا البلد المبارك، أعتقد أننا تجاوزنا هذه المسألة لما لم تقترب اللجنة المشكلة لصياغة المواد المعيبة في الدستور من هذه المادة إطلاقا. وبالتالي نحن نريد أن نكمل المسيرة، لا نريد أن نقف عند هذا الحد، خلاص الحمد لله المادة لا اقتراب منها لا بإعادة صياغة ولا بتعديل ولا بإلغاء ولا بشيء من هذا القبيل، فالموضوع كده انتهى. لا، الموضوع لم ينتهي بعد، نحن نريد أن نتجاوز هذه المرحلة أيها الأحبة الكرام لنفعل هذه المادة في واقع حياتنا، وهذا ليس عيبا وهذا ليس مطلبا غريبا. فنحن في مصر 95 أو 94 أو خليها 90% من الشعب المصري ولله الحمد مسلمين، دينهم الإسلام ولغتهم العربية هي اللغة الرسمية التي يتكلمون بها، وليس الدستور المصري ببدعة غير من الدساتير. وأنا أقول لإخواني، ربما كثير من إخواني لا يعرف هذا الأمر، أعظم دول الديمقراطية في العالم كما يتشدق بذلك بعض المثقفين والعلمانيون، أعظم دول الديمقراطية في العالم على حد تعبيرهم الولايات المتحدة وبريطانيا. ليعلم الكل أننا نعلم كما تعلمون، لكنهم يلبسون على الناس أن الدستور في أمريكا المادة الثانية منه تنص على نفس ما تنص عليه المادة الثانية من الدستور المصري، إنه الدولة الأمريكية دولة مسيحية وإن لغتها مش عارف اللغة الفلانية وإنه الهوية والأصل والأساس عندهم هو الدين المسيحي، بل ينص حتى على المذهب كان كاثوليكي أو بروتستانتي أو غيره من المذاهب. في بريطانيا نفس الأمر، المادة الثانية في بريطانيا، المادة الثانية في ألمانيا تنص على نفس ما تنص عليه المادة الثانية في مصر، دي هوية شعب. الأغلبية الساحقة في الشعب الأمريكي أغلبية مسيحية، هناك بضعة ملايين من المسلمين لكن الأغلبية مسيحية، وبالتالي الدستور حافظ على هوية هذه الأغلبية المسيحية. كذلك الحال في بريطانيا، كذلك الحال في ألمانيا، كذلك الحال في فرنسا، كذلك الحال في بلجيكا والسويد والنرويج وإيطاليا، كل هذه الدول الدساتير الأوروبية والأمريكية كلها تنص على هذه المادة الثانية عندهم التي يحافظون بها على هوية الأغلبية العظمى من الشعب هناك. وبالتالي ليس عيبا وليس شيئا غريبا أن نتمسك نحن هنا في مصر أغلبيتنا المسلمة أن تتمسك بوجوب أن تكون الهوية واضحة في الدستور المصري، بل نحن سنذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، وتلكم هي التي يتخوف منها أو يخوف منها العلمانيون والمشغبون جماهير الناس. لو أن الإسلاميين شاركوا في رسم سياسة مصر القادمة أو في خريطة مصر القادمة فإنهم سيتمسكون بمبدأ تحكيم الشريعة، وكأنه مسألة تحكيم الشريعة دي بدعة، مع أنه تحكيم الشريعة ده شيء منطقي لأن الأغلبية مسلمة، المفروض كل مسلم يكون حريصا على التمسك بدينه وتفعيل هذه المادة في حياة الناس لئلا تبقى المادة حبرا على ورق. وإلا فأصلا لو كان المراد أن تبقى حبرا على ورق ديكور فقط في الدستور المصري فوجودها كعدمها في هذه الحالة، إنما إذا كانت موجودة وهي تعبر عن غالبية الغالبية العظمى من أبناء هذا الشعب بكل طبقاته وأطيافه فمسألة التفعيل ستكون مسألة منطقية جدا، ومن حقنا كمسلمين أن ننعم بأن نعيش تحت مظلة شريعتنا شريعة الله عز وجل، بل من واجبنا وليس من حقنا فقط، من واجبنا أن نعيش جميعا تحت كنف هذه الشريعة، لأن تطبيق الشريعة ليست محل خيار أو اختيار، تطبيق الشريعة ده أمر فرض من فرائض الدين، يعني تطبيق شريعة الله في واقع الناس ده أمر ديني، فريضة شرعية ودينية الله عز وجل افترضها على خلقه، افترضها على عباده. قال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فده نص قرآن فرض دين ربنا افترضه علينا. الله تبارك وتعالى يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله تبارك وتعالى يقول فلا وربك، يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله تبارك وتعالى يقول لهؤلاء المتفلسفة الذين يريدون أن يوازنوا أو أن يعني يتخيروا أو أن يقارن بين الشريعة ربنا تبارك وتعالى وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم وبين غير من القوانين المستوردة، كفاية يعني لنا مئات السنين نعيش تحت وطأة هذه القوانين البشرية المستوردة، ويريتها مستوردة من بلاد المسلمين أو من بلاد العرب لكنها مستوردة من فرنسا، مستوردة من بريطانيا، مستوردة من أمريكا. سبحان الله، لماذا يتمسكون هم بهويتهم ويفعلونها في بلادهم وتحرموننا نحن من أن نتمسك بهويتنا وأن نفعل هذه الهوية إلى واقع نعيشه جميعا؟ ربنا تبارك وتعالى يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله أعلم بما يصلح عباده، الله أعلم بما يصلح عباده لأنه يعلم خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وعجيبة كلمة الإمام مالك رحمه الله، كان يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأول هذه الأمة ما صلح إلا بالتمسك بشريعة الله عز وجل، إلا بتشريع شريعة الله، بتفعيل شريعة الله عز وجل. وشريعة الله تبارك وتعالى إذا طبقت ونعمنا بالعيش تحت مظلتها فسيكون هذا هو الخير للكل، القاسي والداني على حد سواء. وإذا جنبناها كما هو واقع الناس في العصور البائدة فستكون النتيجة هو الوبال والضنك الذي نعيشه. قال ربنا تبارك وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يخشى ومن أعرض عن ذكري فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لكن بقيت لهم حجة أن تطبيق الشريعة سيضيق على الناس وسيضيق على غير المسلمين، وهذا موضع حديث آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا اللهم علما، ونسأله تعالى أن يجعل مصرنا بلد الأمن والأمان، وأن يجعلها سخاء الرخاء، ونسأله تبارك وتعالى أن يرفع الضر عن إخواننا في ليبيا، وأن ينصرهم على هذا الظلم وهذا الطغيان، وأن يسفر صبحهم ويظهر فجرهم قريبا عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.